الحمد لله. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا تتميم لدرس أمس، تتميم لباب من الشرك الاستغاثة أو الاستعانة ودعاء غير أن يستغيث بغير الله ويدعو غير الله. فقول يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي يدعونهم ويستنصرون بهم، وهؤلاء لا يستطيعون لهم نصرا، بل أعظم من ذلك أنهم لا ينصرون أنفسهم. قال المصنف: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قولها يشركون أي في العبادة. قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين، كل من عبد من دون الله فهذا وصفه أنه لا يستطيع لهم نصرا ولا يستطيع أن ينصر نفسه. وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، من حديث أنس وفيه قصة. فهذه الآية كقوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالمخلوق عاجز عن الخلق والإيجاد، فضلا أن يكون ناصرا معينا ظاهرا. وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه الآية في أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق وأفضل الخلق، يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذن كيف يدعى من دون الله ويقال: يا محمد اغفر لي، أو يا محمد أغثني وارزقني؟ فإذا كان هذا لا يصلح له فمن باب أولى من دونه، لأن هذا حق الله. وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وهذا أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا معاشر المسلمين، يا معاشر الأقارب والأباعد، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أستطيع أن أرشدكم أي أوفقكم، ولا أستطيع أن أضركم إلا إذا مكنني الله من ذلك، فالله هو مالك الضر وهو مالك الرشد وهو الفعال لما يريد. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته، يعني إنما أنا مبلغ عن الله عز وجل. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك؟ كيف يجوز أن يكون الذي كان يقيم الليل يدعو الله لأمته ويدعو الله لنفسه ويبكي ويتضرع إلى الله يجعل ربا؟ هو لا يرضى ذلك ولم يدعو إلى ذلك، بل حارب ذلك وقاتل عليه باللسان والسنان. كما قال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وكما قلنا بأن الأمر والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر ونهي لأمته إلا ما جاء به الخصوصية، وقال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا يقتضي الحصر. فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال جبريل قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. وأخرجه مسلم أيضا. فهذا الحديث متفق عليه عن أبي هريرة، ومع ذلك حديث عمر أشهر وانفرد به مسلم. قال المصنف رحمه الله وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية سبحان الله قاضية على عباد الطواغيت. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، أنتم لماذا تدعونهم؟ لماذا يدعون الهادي؟ لماذا يدعون ابن علوان؟ لماذا يدعون البدوي؟ لماذا يدعون الأسمر؟ لماذا يدعون الدسوقي؟ يدعونهم لظنهم أنهم يرزقونهم ويعطوهم. فالله عز وجل يقول ما يملكون من قطمير، وهو اللفافة التي تكون على النواة، لفافة يسيرة جدا، ربما لا تزن جرام، أيش من جرام؟ ربما لا تزن جزء من جرام، لفافة صغيرة. فالله عز وجل نفى أن يكون هذه الآلهة تملك قطمير، ومع ذلك هم لا يملكون، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا أمر آخر مؤداه إلى ترك عبادتهم. عند أن تدعو هذا المقبور، عند أن تدعو هذا الذي تسميه أنت ربا وسيدا وإلها ووليا، هو لا يسمع دعاءك، هو ميت. ولو سلمنا جدلا أنهم يسمعون دعاءكم أيها المشركون أيها المنددون ما استجابوا لكم لعجزهم عن إجابتكم، وأيضا لعدم رضا كثيرا منهم بعبادتكم لهم، لأن الملائكة والأنبياء والأولياء لا يرضون بعبادة غير الله عز وجل. ومع ذلك يوم القيامة يكفرون بشرككم، يكونون خصماء لكم. يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابة. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة فطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر. والنقير هي النقطة التي تكون خلف نواة التمر. والفتيل هي اللفافة التي تكون في وسط شق التمرة، في وسط شق النواة. هذه ثلاثة أشياء ضربها الله عز وجل في هذه التمرة. كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، لا يملكون الرزق ولا يستطيعون أن يرزقونهم. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي معين. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس إليهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة، كما تقدم بعض أدلة ذلك. والعجب أن الصوفية ومن إليهم ممن يشركون ويدعون القبور عندهم علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، وعندهم أن ماذا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جاءه جبريل فقال هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. ثم هم ينزلون حاجاتهم بمن؟ بهؤلاء المخلوقين المربوبين، فيناقضون منقولهم مع بطلانه سندا ومتنا. فقول أحدهم علمك بحالي يغنيك عن سؤالي هذا قول باطل، لا يرضاه الله ولم يقله رسول الله، بل الأنبياء كانوا يدعون الله: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هكذا الأنبياء يدعون الله، ما قالوا علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. وقد تكلم شيخ الإسلام على فساد هذا المعتقد في رده على الشاذلي في مجلد لطيف، وقوله: يوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، لن يكون ذلك. يعني هم لماذا اتخذوا الآلهة؟ ليكونوا لهم عزة. فقال الله: كلا، أي لن يكون ذلك. سيكفرون بعبادتهم، أو أيضا حقا سيكفرون بعبادتهم، سيكفرون بعبادتهم حقا. ويكونون عليهم ضدا، نسأل الله السلامة. حين يتخذ الإنسان عدو من نفسه، هو الذي يتخذه عدوا ويجعله محاججا له يوم القيامة، وخصما وشاهدا عليه وعلى ضلاله وعلى كفره وعلى إجرامه. وفي الآية أن الكفار الذين يعبدون عزيرا أو يعبدون اللات أو يعبدون العزة، هم ما يعبدونهم على أنهم يظنونها أحجار لا تنفع ولا تضر، بل يعتقدونها حقة، يعتقدونها حقة. وهذا الاعتقاد الباطل منهم لم يعفهم من التبعات، ويقول: يا رب والله اجتهدنا فظننا أنها عبادة حقة. لا يصلح الاجتهاد في مثل هذه المواطن، هذه المواطن تتلقى بالنص والدليل ويستجاب للرسل. وفي الحديث أن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة، إذا الشمس كورت يكوران ويلقيان في النار، وهذا مما يزيد الكفار حسرة عباد الشمس والقمر حين يرون معبوداتهم ما نفعتهم، ومع ذلك هي في النار معهم، هذا يزيدهم حسرة. وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم بشرككم، قال ابن كثير: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وقوله: ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل الخبير بها. قال قتادة، يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبره بالواقع لا محالة. قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها. لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، أي لم يأخذوا قوله تصديقا واعتقادا، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها. ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أخرج ابن جرير عن ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: قال مجاهد: إن كنا عن عبادتكم لغافلين، قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله، كل شيء كان يعبد من دون الله. يقول هذه الكلمة: إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أو إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. فسبحان الله، التوحيد أمره عظيم جليل. وانظر إلى هذه النقولات من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل لك دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أيام دعوته في دعوة إلى التوحيد وإلى تحقيق هذا الباب العظيم. 23 سنة قضاها في هذا الباب. ويعلم كذلك ما هو من لوازم التوحيد كالصلاة والصيام والقيام، ويأمر بمكارم الأخلاق. وهذه آيات في المشركين. ومحمد بن عبد الوهاب أخبرنا أنه في البارحة وقبل أمس يجمع طلابه إلى الآيات التي خالف فيها الحجوري أو الآيات التي شابه فيها الحجوري المشركين، ولو يهتم بالدعوة الصوفية إلى التوحيد خير الله. ولو كان يفهم معاني هذه الآيات حقا لما ضيع وقته في القيل والقال والظلم والزور والبهت، لكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله انتكس انتكاسة عظيمة. أسأل الله السلامة، نعوذ بالله من التسميع، نعوذ بالله من المراعاة، والله ما نخشى إلا من هذا المرض. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. دهر تدعو إلى السنة، تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى الإخلاص، ثم بعد ذلك يسمع الله به ويخزيك بين العجائز وبين الشباب وبين الشيوخ وبين الناس. نسأل الله الستر، نسأل الله الستر وأن يعيننا على أنفسنا. فهذا الرجل يا أخو والله ما ندري إلى أين يسير، وماذا عساه يقول. يعني بلغ به الحقد إلى هذا، ما يبقى إلا أن يسلم، يمسك كتاب مسائل الجاهلية ويقول هذه المسائل التي خالف فيها الحجوري. ووالله أن الحزب العدني هو أحق. لو تأملنا كتاب مسائل الجاهلية لرأينا أن كثير من المسائل قد وقع فيها هذا الحزب المناصر، المناصر بالباطل والناصر للباطل. لكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإلى هنا الحمد لله.